الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذا هو الناقض الثالث من نواقض الإسلام، وهو عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم. وهذا الناقض لا بد في تصوره أن نفهم أولا أنه مبني على أصل من أعظم أصول الإسلام، وهو الكفر بما يعبد من دون الله تعالى والولاء والبراء على ذلك. فأما الكفر بما يعبد من دون الله فهذا أمر دلت عليه النصوص واشترطته في أصل الإسلام، فلا يتم الإسلام من الأساس إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ويقول تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فها أنت ترى أن النصوص تنص بصراحة على وجوب الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا أمر أساسي لتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فإن حقيقة هذه الشهادة نفي وإثبات، ولاء وبراء، نفي الألوهية عما سوى الله تعالى وإثباتها له وحده لا شريك له. فمن لوازم ذلك ألا يثبت شيء من الألوهية لغير الله تعالى، ومن لوازم ذلك أن من أثبت شيئا من هذه الألوهية لغيره سبحانه وتعالى فقد أخطأ وناقض هذه الشهادة. فلا بد من الاعتراف بهذا، ولا بد من اعتقاده، لا بد أن تعتقد أن ما دون الله تبارك وتعالى من المعبودات باطل، وأن عبادتها كفر وإشراك بالله جل وعلا، وأن القائم بذلك ليس من أهل الإسلام. وهذا أمر عقلي بدهي محض، لأن من آمن بعقيدة معينة وصوب غيرها فقد نادى على عقيدته هو نفسه بالبطلان. من قال لا إله إلا الله وقال في نفس الوقت إن من قال إن الله ثالث ثلاثة مصيب، أو مؤمن، أو مسلم، أو ليس بكافر، أو في كفره نظر، فمعنى كلامه هذا أنه يناقض نفس شهادة أن لا إله إلا الله التي شهد بها آنفا. فهذه مسألة لا بد من معرفتها والإيمان بها واليقين بها، لابد أن تعرف معرفة تامة وتوقن يقينا جازما أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، وأن كل من صرف العبادة إلى غيره أو أشرك به جل في علاه فهو كافر ليس من أهل الإسلام بسبيل. وقضية الولاء والبراء من أعظم أصول الإسلام، ودلت عليها النصوص التي أشرنا إليها آنفا في اشتراط الكفر بما يعبد من دون الله تعالى، كما دلت عليها النصوص الكثيرة التي تأمر بتولي الله ورسوله والمؤمنين وتنهى عن تولي ما سواه، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والنصوص في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. فلا بد من عقد الولاء والبراء على شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد من عقد الولاء والبراء على جادة التوحيد، ومن لوازم ذلك أن تخطئ كل من خالف هذه الجادة، من لوازم ذلك أن تحكم عليه بالكفر والشرك والخروج عن دائرة الإسلام. فمن لم يكفر المشركين، من قال إنهم في الأساس ليسوا بكفار، أو حتى شك في كفرهم، قال في كفرهم نظر، أو لا نقطع به، أو نبحث فيه، أو صوب مذهبهم فقال إن مذهبهم ليس مباينا للإسلام بل هو صحيح وهو في حقيقته كالإسلام، ومن عبد الله عز وجل بالإسلام كمن عبده باليهودية أو النصرانية، أو على حد قول بعضهم المسلمون يعبدون الله في مساجدهم والنصارى يعبدونه في كنائسهم واليهود يعبدونه في معابدهم. فكل من قال شيئا من هذا فقد كفر بالله العظيم ونقض إسلامه بإجماع العلماء، وهذا إجماع معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لا يخالف في ذلك أحد. والنصوص في الكتاب والسنة تصدع بتكفير كل من خالف شهادة أن لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ويقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ويقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكيف يكفر الله عز وجل أقواما كهؤلاء ثم يأتي من يأتي من المنتسبين للإسلام فيقول: ليسوا بكفار؟ هذا تكذيب صريح لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة واضحة للإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. فكل هذا إخوة الإسلام مما يؤصل لهذه المسألة ويقررها. طيب، هناك من يقول إن غير المسلمين من اليهود والنصارى، وكثيرا ما يكون الكلام على أهل الكتابين من اليهود والنصارى خاصة، يقول البعض إن هؤلاء يعتبرون متأولين، مجتهدين، مقلدين لغيرهم، وبالتالي فلا يسوغ أن نكفرهم لأن معهم عذرا. فهذا باطل وضلال وعدم فهم لقواعد العذر. فقد أجمع العلماء على أن الجهل، لو أننا تكلمنا على عارض الجهل أو العذر بالجهل، أجمع العلماء على أن الجهل يرتفع بمجرد البلاغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فكل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ودينه فقد انتفى عنه الجهل، الجهل الذي هو مرادف لعدم البلاغ. فمن وصل له ذلك على وجه يحصل له به العلم، وعلى وجه يستطيع معه أن يفهمه ويدركه، فقد انتفى عنه العذر من هذه الحيثية. وأما قضية التأويل أو التقليد فليست بعذر في هذه الحالة بالإجماع أيضا، لأن المتأول في هذه الحالة تأويله فاسد، يسمع بدين الإسلام ليلا ونهارا، ويسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ليلا ونهارا، وهو متمكن من طلب الحق ومعرفته والتمسك به، فكل هذا يرفع عنه العذر بإجماع العلماء. وهذا ليس مقصورا على الكفار فحسب، بل هو موجود حتى في دائرة الإسلام وأهله. فليس التأويل عذرا بإطلاق، وليس الجهل عذرا بإطلاق، وليس التقليد عذرا بإطلاق، فتنبه. وقد ذكرنا ذلك بحمد الله تعالى في القواعد الفقهية، وأشرنا إلى أن قضية العذر بالجهل ليست قضية مطلقة في أحد الطرفين، يعني لا يجوز أن نقول العذر بالجهل ثابت بإطلاق، ولا أن نقول العذر بالجهل غير ثابت بإطلاق، بل الحق التفصيل. لابد من النظر في الجهل، أهو مرادف لعدم البلاغ أم لا، أهو مرادف لعدم الفهم أم لا، ولابد من النظر إلى قضية البلوغ، ولابد من النظر إلى قضية التقليد الصحيح والفاسد والتأويل الصحيح والفاسد. فالحق أن هذه المسائل فيها تفصيل، لا ينبغي أن يطلق القول بهذا ولا ذاك. فالحاصل إخوة الإسلام أن من قال بإعذار القوم بالجهل أو التأويل أو التقليد أو نحو ذلك فهو مخالف للإجماع المعلوم بالضرورة من الدين. فكل من خرج عن دين الإسلام سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم وثنيا أم بوذيا أم ملحدا أم غير ذلك، كل من خرج عن دين الإسلام فهو كافر، حتى وإن كان ممن لم تبلغه الدعوة فإنه يعامل في هذه الدنيا بمعاملة الكفار، وإن كان يمتحن في عرصات القيامة كما ثبت بذلك الأحاديث. وأما من بلغته الدعوة وبلغه دين الله عز وجل وسمع بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أخلد إلى الأرض ولم يسع في طلب ذلك ومعرفته فليس بمعذور قولا واحدا، ومن خالف هذا فقد خالف الإجماع الذي ذكرته لكم. قال رحمه الله: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذا هو الناقض الرابع، ويتعلق بقضية النظر إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غير حكم الله تبارك وتعالى. فالشيخ رحمه الله يقول: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، فمن اعتقد شيئا من هذا، من فضل غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هديه، أو غير سنته على سنته، أو غير حكمه على حكمه، أو فعل شيئا من ذلك في حق رب العزة سبحانه وتعالى ففضل حكم غيره على حكمه، فهذا كله أيضا كافر بدلالة النصوص والإجماع. ثم مثل الشيخ فقال: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. والطاغوت سبق التعرض له في الأصول الثلاثة، وعرفنا أن الشيخ رحمه الله نقل في تعريفه كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من أن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فهذا هو حد الطاغوت في اللغة وفي الشرع، وتكلمنا على ذلك بما لا يستدعي تكرارا مرة أخرى. فمن فضل حكم هذه الطواغيت على حكم الله تعالى أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين، لقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن فضل حكم غير الله على حكم الله فقد نسب النقص إلى الله تبارك وتعالى إلى أحكامه، وقال إن هذه الأحكام لا تصلح في مواجهة أحكام غير الله تعالى، وأي نقص بعد هذا وأي كفر بعد هذا. وكلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة واضح تماما في التفصيل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فلم يقل رحمه الله إن من حكم بغير ما أنزل الله كافر بإطلاق أو كافر بمجرد حكمه بذلك، بل قيد رحمه الله تعالى في كلامه، قيد كلامه بماذا؟ بالتفضيل. والذي عليه أهل السنة في هذه المسألة التفصيل، فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله صار كافرا، بل المسألة فيها تفصيل. والله سبحانه وتعالى سمى من حكم بغير ما أنزل كافرا ظالما فاسقا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فلا بد من إطلاق هذه الأحكام كما جاءت في كتاب الله تعالى، وأما تفصيلها إلى أكبر وأصغر فهذا هو الذي يفصل فيه العلماء بحسب معتقد من يتعرض لذلك. فنقول ابتداء إن الحكم بغير ما أنزل الله يقال فيه كفر كما أطلقه الله تبارك وتعالى، وأما من جهة التعيين أو من جهة الاستفصال أهو كفر أكبر أم أصغر، في هذه الحالة فصل أهل السنة فقالوا: ننظر إلى معتقد من يفعل ذلك، فإن حكم بغير ما أنزل الله على سبيل استحلال هذه المعصية، لأن استحلال المعصية عموما كفر، أو على سبيل تفضيل حكم غير الله على حكم الله، أو على سبيل المساواة أن يساوي بين حكم غير الله وحكم الله، أو على سبيل الاستكبار أن يستكبر على حكم الله تعالى ويعانده، أو على سبيل التكذيب أو الجحود أن يكذب أو يجحد ما جاء في حكم الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأنحاء التي فصلها العلماء وقالوا إنها تدخل تحت طائلة الكفر الأكبر. وأما مجرد الحكم بغير ما أنزل الله على جهة الاستبدال أو الإعراض، أن يحكم الرجل بقانون مخالف أو بحكم مخالف لحكم الله تعالى من غير أن ينطوي قلبه على شيء من الأنحاء المكفرة التي ذكرتها لكم، فهذا عند أهل السنة والجماعة ليس كفرا أكبر، وإنما هو كفر دون كفر. والأصل في ذلك تفسير السلف لآيات الحاكمية من قول ابن عباس وعطاء وغيرهما من السلف رحمة الله عليهم أجمعين: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وإذا أردت أن تعرف تقييد المسألة فالعلماء أصلا مختلفون في آيات الحكم، هل نزلت في المسلمين أو في غيرهم؟ لابد أن تعرف هذا ابتداء. فمن العلماء من قال نزلت أصلا في غير المسلمين، ومن العلماء من قال بل نزلت في المسلمين وهي على التفصيل الذي ذكره السلف، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فلا يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر إلا بناء على المعتقد الذي يسوغ ذلك من استحلال أو غيره. وأما إذا انتفت هذه الأنحاء المكفرة أو انتفت هذه المعتقدات المكفرة فالحكم في هذه الحالة كفر دون كفر. وفرق بين هذا كله وبين الكلام في الأعيان، كما هو معلوم من معتقد أهل السنة في التفريق بين النوع والعين، فليس كل من وقع في الكفر الأكبر صار كافرا بعينه، فقد يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله على نحو المكفر ولكنه لا يكفر بعينه، فقد يحكم بغير ما أنزل الله على جهة الاستحلاف، يعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، ويعتقد أنه يجوز له أن يعرض عن حكم الله أو أن يستبدله بغيره، ولكنه لا يفعل ذلك إلا لشبهة عرضت له. وهذا نسمعه كثيرا من علماء السوء عاملهم الله بما يستحقون، يقولون إن قضية الحدود مفوضة إلى تقدير الإمام، فإن شاء أقامها وإن شاء لم يقمها، ويحتجون على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه لما عطل حد السرقة في عام الرمادة. وهذا كلام باطل وضلال، لأن عمر رضي الله عنه ما فعل هذا إلا لعدم استيفاء شروط الحد، فالحد لا بد في إقامته من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فالذين سرقوا على عهد عمر رضي الله عنه كانوا جوعا، لأن الوقت كان وقت مجاعة، كان وقت ضرورة، فما سرقوا إلا لسد حاجتهم وجوعهم، لأجل هذا لم يقم عليهم الحد رضي الله عنه. فأين هذا ممن سرق مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع؟ وأين هم من إقامة عمر رضي الله عنه لحد شرب الخمر على أناس من أهل بدر؟ وهم قدامة بن مظعون وغيره رضي الله عن الجميع، لما شربوا الخمر وهم متأولون في ذلك أقام عليهم عمر رضي الله عنه الحد. فأين القوم من هذا؟ ولكن الأمر كما قال الله عز وجل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلا بد من إقامة الحجة، ولا بد من بيان المحجة، ولا بد من إزالة الشبهة فيما يتعلق بالأعيان. فقد يحكم الشخص بغير ما أنزل الله على نحو مكفر بالفعل ولكنه لا يكفر بعينه. لماذا نقول هذا؟ نقوله أولا بيانا لأصل المسألة ولأصل الحكم فيها وما قرره العلماء كافة، ثم نقوله ثانيا ردا على أهل الجهل الذين سوغوا ما حدث أخيرا من الثورات والمظاهرات والخروج ونحو هذا، بزعمهم أن الحكام قد كفروا لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ويعتقدون حل ما يفعلون، ويعتقدون أنه يجوز لهم أن يفعلوا كذا وكذا. نقول نعم سلمنا لكم بكل هذا، ولكن من أين لكم أن الأعيان قد كفروا؟ ولست أتكلم بالطبع على القذافي، فإن هذا قد كفره العلماء من قديم، لا لقضية الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن لأشياء أخرى، لتطاوله على القرآن وإنكاره للسنة وغير ذلك. فلست عن هذا أتحدث، وإنما أتحدث عن الآخرين. فلم يكفرهم أحد من العلماء بمجرد حكمهم بغير ما أنزل الله، هذا لا يقوله أحد من أهل السنة، وإنما يقوله الخوارج. التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا من غير تفصيل، هذا مذهب الخوارج باتفاق أهل السنة، لا ينسبونه إلا إليهم ولا يعرفونه إلا عنهم. فمن قال هذا فهو ضال، وعليه أن يرجع إلى معتقد السلف. وهذا هو الذي أفتى به علماؤنا، كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام كما ترى هو المعتمد، وهو الذي صرح به غير واحد من أئمة الدعوة المهدية، منهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في بعض رسائله، وهو الذي اعتمده العلماء المتأخرون كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. فمن خالف هذا فليست معه حجة وليس معه برهان، وإنما معه المتشابه من القول والنصوص. فالحاصل بارك الله فيكم أن ناقض الإسلام الذي يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، فمن حكم بغير ما أنزل الله على نحو من الأنحاء التي ذكرتها لكم فهذا هو الذي يقال فيه وقع في ناقض من نواقض الإسلام، ولا يكفر بعينه حتى تقوم عليه الحجة. نسأل الله السلامة والعافية من كل شر.